أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا في المسائل للتمسك العام، وهي مسألة التمسك ثلاث مسائل، يعني عنوان مسألة التمسك العام عند الشك في التخصيص، في أصل التخصيص الزائد، في أصل التخصيص الزائد، طبعا شبهة حكمية لا محال، يعني شبهة حكمية. المعروف عن الحال حجية التمسك بالعام حينئذ إذا كان الشك في أصل التخصيص الزائد. بينما المسألة الثانية التمسك بالعام مع إحراز المخصص، لا مع الشك في أصل التخصيص، مع إحراز المخصص، إلا أن المخصص مفهومه مجمل، المخصص مفهومه مجمل. فإذا في المسألة الأولى لا، الشك في أصل التخصيص الزائد. تخصيص زائد يعني بعنوان جديد ما شابه ذلك المجرد، ومن خصص العام بمخصصات معلومة المفهوم معلومة المصدر في المسألة الأولى، لكن الشك يقع في أصل التخصيص الزائد. أما المسألة الثانية لا، علم المخصص ولكن مفهومه مجمل، مثل لو قيد بالعدالة الشاهد وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل مقيد في الشاهدين، فهل يا ترى العدل هو مجتنب الكبائر والصغائر أو مجتنب الكبائر؟ يكفي سواء المخصص طبعا متصل أو منفصل، الكلام أعم، الكلام عام. فإذا المفهوم مجمل المسألة الثانية، طبعا هذه تنقسم إلى المسألة الثانية إلى أربع صور، يعني المفهوم إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما دائر إجمالي المفهوم بين الأقل وأكثر أو المتباينين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ستأتي هي التمسك بالعام مع الشك ليس في أصل المخصص، بل نحن يعلم أصل المخصص، وليس الشك أيضا في مفهوم المخصص، بل يعلم مفهوم المخصص، ولكن يشك في مصداق المخصص. يشك في ماذا؟ في مصداق المخصص. يعني تكون في مصداق سيدي 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 عام يكون منشأ الشك والشبهة هو على إدخال الالتباس الحكمي أو الالتباس الخارجي وهو الموضوع. بداية الشبهة الحكمية قسموها حتى هذا جملة اعتراضية فائدة معترضة. أجنبية بمعنى هذه فائدة. لذلك يقسمون الشبهة الحكمية إلى ثلاث تقسيمات: شبهة حكمية مجردة، شبهة حكمية مفهومية، شبهة حكمية مصداقية. وفي شبهة حكمية راح نعرفها الرابع صدقية. شبهة حكمية صدقية. نعم. هذه شبهة حكمية. سواء حريتها في باب الأصول اللفظية أو في باب الأصول العملية. تقسيمات للشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية غير قد تقسم سواء باب الأصول اللفظية أو باب الأصول العملية. شبهة موضوعية مجردة وشبهة موضوعية، شبهة الحكم في الشبهة الموضوعية شبهة الحكم، وشبهة الإطلاقية من شبهة تفسيرها بعد في الشبهة الموضوعية. هذا احنا الحال نسد القصد جملة فائدة اعتراضية. إذن هذه فهرست المسائل فإذا لدينا ثلاث مسائل الآن البحث في المسألة الأولى: التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص. أصل التخصيص هذا لا يعني أن العام ليس بمخصص، العام مخصص لمخصصات أخرى معلومة المفهوم معلومة المطلق ولا كلام فيها. الكلام في شك، الشك في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر، في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر. فهل يكون عن حجة فيه أو لا؟ طبعا هذا ايضا يمكن تطوير الشك في مخصص متصل، الشك في اصل وجود مخصص متصل، او الشك في اصل وجود مخصص منفصل. لكن غالبا على عقد البحث في الصوره الثانيه ليس في الصوره الاولى. الصوره الاولى بحثها سياتي في المطلق، فهنا البحث عقدوه في الصورة الثانية، الشك في التمسك أو التمسك عفوا بالعام عند الشك في أصل وجود في أصل مع الشك المخصص في أصل وجود متصل منفصل. ليه؟ إذا هذه الصورة، وإيش؟ يعني التمسك بالعام مع الشك في أصل وجود مخصص منفصل ليس مفروض في هذه المسألة في هذه الصورة أن العام لم يكن قد فصل. لأن ما من عام له قد فصل، لكن الشك في ماذا؟ في أصل وجود عنوان مخصص جديد. إذن ما المانع من التمسك بالعام؟ المانع من التمسك بالعام مبنى قديم عند الأصوليين وحتى عند البلاغيين مفاده أن هذا العام المفهوم أنه قد خصص، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص بمخصصات أخرى من المعنى العام لو قد خصص. جيد، فإذا فرض المسألة هو هذا أنه العام المفروض فيه أنه قد خصص بمخصصات سابقة أخرى يعني معلومة. هذا التخصيص الذي جرى بمخصصات أخرى سبب مجازية العام عند القدماء من طريقين، سواء في علم الأصول أو علم البلاغة، بنوا على أن هذا التخصيص المعلوم يكشف عن مجازية العام، يكشف عن مجازية العام، فحيث يكشف عن مجازية العام جيد فلا يمكن التمسك بهذا العموم عند الشك في مخصص مشكوك وجوده، لأن تعيين المعنى المجازي بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي، تعيين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية العديدة أمر مردد مفهم، أمر مبهم مجمل، وليس لدينا قرينة معينة لهذا المعنى المجازي، ما عندنا قرينة معينة. ولك أن تقول أن مراتب العموم، العموم باعتبار حد كل أفراد الطبيعة بعد رفع اليد عن تمام حد أفراد الطبيعة، في مراتب يعني في مراتب من أعداد، من أعداد أو عدد أفراد الطبيعة ذو مراتب، 70% 80% من أفراد الطبيعة، 70-60 كل هذه المراتب. ومن أن وما لنا العلم أنه أي مرتبة أريدت، أي مرتبة أريدت لا يعلم، فبالتالي نعم، فبالتالي ماذا يقول الأمر؟ يقول الأمر لأن هذا العام معناه مجمل، وإذا كان معناه مجمل لا يمكن التمسك به. فإذا هذه الإشكالية مبنية على مجازية العموم العام، استعمال العام والعموم بسبب التخصيص الذي قد علم، فلا يمكن التمسك به في اعتبار التخصيص الذي يشك في اصل وجوده، فتزول فائده العموم، فتزول فائده العموم، نعم فتزول فائدة العموم. نعم فتزول فائدة العموم. هذا الإشكال موجود، مع أن هذا الإشكال موجود كل الفريق يعني الكل يسلم بأنه العام يتمسك به، لكن كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. نعم هذا الإشكال بقى ولا أجوبة إلى أن جاء سلطان علماء رحمة الله عليه، هذا من علماء الإمامية اللي حواشي قيمة جدا على كتاب المعالم، وأيضا على كتاب شرح اللمعة والضوضة، وأجاب على هذا السؤال أصلا أنه أولا أصلا لا نسلم بمجازية العام، العام بعد الاستعمال للعموم، في العموم ولو علم بوجود مخصصات أخرى لا يوجد ذلك، لا يسبب ذلك مجازية العموم العام. نعم، لا يسبب ذلك مجازية العموم. نعم، فبالتالي المشكلة الحل العموم بعد باقي استعمال على معنى الوضع في تمسك به أجاب، إيه بالتالي أجاب عن هذه الورطات البعيدة أن العموم لا يستعمل في المعنى المجازي بل يستعمل في المعنى الحقيقي. حين إن بدأ هنا الجواب هذا للفقهاء العلماء بدأوا في تحليله وتفكيكه بشكل عميق. تفكيك أو يعني تحليل بعبارة أخرى مبني على أن هنا لدينا عدة معاني أو قل عدة مدارين للفظة الواحدة بشكل طولي. بشكل طولي عندنا عدة معاني. وقبل لا أدخل في هذا البحث هناك نقطة فائدة مختصرة مفيدة لهذا البحث. ذكروها في علم البلاغة، هذه الفائدة ما هي؟ هذه الفائدة هي أن استعمال اللفظ في غير موضعه لا طب تارة، يعني أنا أستخدم الأسد في زيد الشجاع، فزيد من جنس نوع آخر من نوع آخر غير الأسد، وتارة لا أستخدم لفظة الأسد في مثلا بعض جسد الأسد، أرى أسد بلا رأس أقول هذا أسد، أو أرى رأس الأسد أقول هذا أسد. في علم البلاغة يقولون هذا نوعين من المجاز، تارة مجاز مباين لو مثلا استخدم الأسد في زيد، أما تارة أنا لم أستعمل النظرة في غير موضعة له، استخدمت في موضعت له، ولكن حدود ما وضعت له من معنى اتصرف في الحدود فقط، اتصرف في ماذا؟ في الحدود فقط. ففي علم البلاغة هذا ايضا مجال، هذا ايضا مجال. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، هذا ايضا مجاز وهو استعمال لفظة في مع تغيير حدود المعنى الموضوع له، مع ان اصل معنى الموضوع له موجود فقط استعمل، يعني غيرت حدود المعنى الموضوع له، موضوع حدودا من حدود كل او حدود كلي. مثلا الآن رجل في الدار أو رأيت رجلا في الدار، أي رجل تارة تستخدم في طبيعي الرجل استعمال الحقيقي، تارة تستخدمها في ماذا؟ في زيدية زيد، رأيت رجلا في الدار استخدمت رجل في ذل فرد الخاص من طبيعة الرجل بمشخصاته وفرجياته، من مشخصات الربيات حالة مجال، مع أنه الرجل لما استخدمت في زيد ليس فقط زيد ليس فقط عوارض، زيد طبيعة نوعية وماذا وعوارض. هنا لاحظ قد حصل زيادة على الموضوع له. إذا حصلت زيادة أيضا في المجال، حصلت نقيصة أيضا في المجال. استعمال اللفظ في غير موضعات لا، وإن استعمل في غير موضعات لا، مع زيادة بعض حدودها أو نقيصة بعض حدودها يسمى المجال. هذا اللفظ ذكره. فرأيت رجلا في الدار يمكن أن يقع نحوين، يمكن أن يقع نحو استعمال حقيقي ويمكن أن يقع نحو استعمال مجازي، كل منهما مجاز. عفوا عفوا، هذا نمط مجازي أيضا، بخلاف لما تستخدم رجل مثلا في شيء آخر. في امرأة بطل ذات بطولة مثلا، طبعاً في علم البلاغة يفرقون أيضاً بين هذين النحوين من المجاز، يفرقون بين هذين النحوين من المجاز. فرق بينهما، ويذكرون في أعثار من الفرق، وهذه نقطة مهمة. وإن كان كل منهم مجازاً، ولكنهم في نمطين من المجال. فدعونا هذه الفائدة البلاغية، يعني هي عصب البحث في باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، دي مقدمة جدا مهمة. حتى في كلمات بعض الأعلام كان ما في غفلة عن بعض نقاط المسلمة عند فيها البلاغة. اي اقول تسميه صحيح غايبه عن بالي، عليه تسميه. المهم لتوضيح هذا الفرق اذكر هذا المطلب، هم يذكروه بعد. الكتب القديمه في علم الاصول انصافا في علم الالفاظ جدا مبسوطه بسط لطيف، مثل قوانين الفصول حتى المعاني بعد. المتأخرة للأسف يعني بعض مباحث الألفاظ اقتضب فيها، طبعا عكس الحجج عند القدماء مختصرة، عند المتأخرين لا مفصلة، هي ظاهرة عند العقول. هناك نكتة هذه لطيفة تتفق بين هذين النحوين من المجال في اللفظ الذي يوضع لمعنى جديد غير المعنى الجديد السابق. هذه فائدة أخرى بلاغية بتفيد تصب في التفرقة بين القسمين من المجال.
وإذا كان ليس هناك أي منافع أو شبه بين المعنى الجديد والمعنى القديم، أو أنه
Yeah.
Thank you.